عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة عبد الله حميد ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
على خلفية تحذير بولتون، إيران تهدد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل.
الأردن يطلب عودة سفيره إلى إسرائيل.
في تسجيل منسوب إليه زعيم داعش يدعو أنصاره للثبات.
إلى التفاصيل، والبداية مع الأزمة الإيرانية الأمريكية، فقد هددت إيران بضرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إذا تعرضت لهجوم بعد تحذير المستشار الأمني للرئيس الأمريكي جون بولتون من ممارسة أقصى الضغوط على طهران بشكل يتجاوز العقوبات الاقتصادية.
وقال أحمد خاتمي، وهو رجل دين إيراني كبير، خلال صلاة العيد في طهران إن ثمن الحرب مع إيران باهظ بالنسبة لأمريكا، وهم يدركون أنهم إذا ألحقوا أقل ضرر بهذا البلد فسيتم استهداف الولايات المتحدة وحليفها الرئيسي في المنطقة.
واعتبر رجل الدين أحمد خاتمي أن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات مباشرة مع زعماء إيران غير مقبول، ما دام الرئيس الأمريكي يريد من طهران التخلي عن برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
ولمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور محمد سيد أحمد، متخصص في الشأن الإيراني. أهلا بك دكتور، يعني من خلال متابعتك للتصريحات الأخيرة، هل من الممكن أن يصل الأمر إلى المواجهة العسكرية بين أمريكا وإيران؟
الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت بالفعل أن تصل إلى هذه النقطة ستكون خسائرها هي الخسائر الأكبر، لأن القواعد العسكرية الأمريكية والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تحت مرمى نيران إيران، وبالتالي إيران تستطيع بالفعل أنها تهدد الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وتستطيع أنها تحجم الدور الأمريكي بشكل مباشر. الصواريخ الإيرانية والدفاعات الجوية الإيرانية وأسلحة إيران تستطيع أن تطول العمق الصهيوني، وبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإيران تحاول أن تناور إلى حد كبير، لكنها لا يمكن أن تصل إلى نقطة مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران.
دكتور، يعني هذه التصريحات الكلامية ما مدى خطورتها وكيف يمكن أن تنتهي برأيك؟
يعني أنا أعتقد أنه التصريحات الكلامية الهدف منها حرب نفسية على إيران في محاولة دعزعة الموقف الإيراني، لكن أعتقد أن إيران تدرك مصالحها جيدا وتعلم يعني مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وتعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض هيمنة ونفوذ داخل المنطقة لتحجيم الدور الإيراني. لكن أنا أعتقد أنه هذه الحرب الكلامية يعني لن تتجاوز الحرب الكلامية، لكن هناك تفاهمات يمكن أن تحدث على طاولة المفاوضات، خاصة أن أحد أهم حلفاء إيران في المنطقة وهو الحليف الروسي عاد للدور الدولي ودوره كقوة عظمى في العالم، وبالتالي يستطيع أن يكون همزة وصل ما بين الأمريكي وما بين إيران. وأعتقد أن المسألة كلها هي الحرب الكلامية تدخل في نطاق وفي إطار الصراع المباشر ما بين القوة الدولية والإقليمية، وأنا أعتقد أن هذه الحرب الكلامية هدفها في النهاية الوصول إلى تفاهمات حقيقية على الأرض. إيران تتعرض منذ أكثر من 30 عاما إلى عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وعلى الرغم من كده صمدت إلى حد كبير واستطاعت أن تبني دولة حقيقية وتكون قوة حقيقية موجودة داخل منطقة الشرق الأوسط تعمل لها ألف حساب من قبل القوة الدولية. وهذا يعني أنا أعتقد أنه يعني يحسب لإيران وعلى القوة الدولية أن تعترف بذلك.
هل هذه التفاهمات التي تحدثت عنها يعني قد تمنع العقوبات المقررة من قبل واشنطن على النفط الإيراني في نوفمبر القادم؟
يعني أنا بشوف أنه الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أو التي استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تفرضها على إيران هي هذا الحصار الاقتصادي وهذه العقوبات الاقتصادية، لكن غير ذلك لا تستطيع. وللأسف الشديد أن كثير من المجتمعات العربية وعلى رأسها دول الخليج انصاعت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وللمشروع الأمريكي في المنطقة، وتعمل لخدمة المشروع الأمريكي بغض النظر عن مصالحها. يعني هي إذا فكرت ماليا أعتقد أنها يمكن أن تتفهم الدور الإيراني. إيران ليست عدو بأي حال من الأحوال، إيران جزء من المنطقة وقوة يعني إقليمية موجودة ولا تهدد. يعني أنا بشوف أنها إيران لا تهدد إيرانها، لكن الذي يبتز هؤلاء والذي يسبب لهم خسائر حقيقية هو الولايات المتحدة الأمريكية بما تنهبه من ثروات المنطقة وثروات الخليج بشكل رئيسي. أنا أعتقد أن إذا عاد العقل والرشد إلى دول الخليج يمكن هنا أن يكون هناك تفاهما مع إيران، وبالتالي يبقى في إجهاض للمشروع الأمريكي الذي يستفيد من الجميع ويعمل على زيادة هذه التناقضات ما بين دول الخليج وما بين إيران.
وفي ملفنا الثاني، قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن وزارة الخارجية الأردنية أرسلت طلباً لإسرائيل للموافقة على تعيين مدير المعهد الدبلوماسي الحالي السفير غسان المجالي سفيراً للأردن لدى تل أبيب.
ووفقاً لمصادر إعلامية أردنية، فإن المملكة لم تتلقى بعد رداً على طلب الخارجية الأردنية، وفي حال تعيينه سيصبح المجالي سادس سفير يمثل الأردن في إسرائيل.
ولا يزال منصب السفير الأردني في تل أبيب شاغراً منذ منتصف يونيو الماضي بعد مغادرة السفير السابق وليد عبيدات عمله بالإدارة الملكية الصادرة بعد تنسيب مجلس الوزراء. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي الأردني الدكتور زيد النوايب. بعد التحية دكتور، في إطار طلب الأردن عودة سفيره إلى إسرائيل، كيف تقيمون العلاقات بين الجانبين؟
يعني لا شك أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية مرت في عدة مفاصل مهمة، ولا سيما بعد قرار الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. هذا الأمر الذي يعتبر الأردن عقبة وعائق أمام الحل السياسي، بالإضافة إلى أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية شهدت أزمة كبرى عقب عملية الاغتيال التي تعرض لها مواطنين أردنيين في حادث عربي حدث في السفارة الإسرائيلية في عمان، الأمر الذي استدعى مغادرة السفيرة الإسرائيلية ولاحقا تعيين سفير إسرائيلي جديد. ما جرى هو في تقدير أمر روتيني، لأن مهمة السفير الأردني العبيدات انتهت في إسرائيل، والأردن طلب استنزاج الحكومة الإسرائيلية كما جرت عليه البروتوكولات الدبلوماسية بين الدول. لكن في تقديري أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية اليوم تمر في أزمة مهمة جدا. إسرائيل مصرة على رفض الذهاب إلى خيارات تسوية سياسية كما يطالب بها الأردن والعالم العربي تحديدا حسب المبادرة العربية التي أقرت في بيروت عام 2002 وتم التأكيد عليها في القمة العربية التي عقدت في عمان، ولاحقا القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، والتي تنص على ضرورة الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضرورة قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
هل إرسال السفير الأردني إلى إسرائيل يساهم في أن يكون وضع القدس مرضيا لعمان من خلال فتح القنوات الدبلوماسية؟
يعني الأردن يريد أن يبقي حلقات التواصل لاعتبارات عديدة، أهمها أنه معني الحقيقة في فكرة الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وعدم وجود سفير من هناك يعطي إسرائيل فرصة لاستغلال هذا الأمر والتوسع والتمدد بشكل يحول دون قيام الجهاز الحكومي الأردني الذي يشرف على الأوقاف القدس تحديدا، هي كما تعلمي ممولة من الأردن و يديرها موظفون تابعون لوزارة الأوقاف الأردنية. لذلك الأردن يسعى إلى إبقاء خطوط التواصل بالرغم من قناعته بأن إسرائيل ماضية في سلوكها التوسعي، لكنه يريد أن يبقي المجال مفتوح حتى لا تستفرد إسرائيل بهذا الأمر، وحتى يبقى هناك مسارات سياسية ودبلوماسية مفتوحة يستطيع الأردن من خلالها التحرك. ولكن في تقديري أن الأردن فيما يتعلق بالحل السياسي يدرك أن الحوار يجب أن يكون اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية العنصر الرئيسي في دعم الحكومة الإسرائيلية أو تروكا الحاكمة، تحديدا اليوم بعد تداول أحاديث عن قرب إعلان ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن. الكلام اليوم أن الرئيس ترامب ربما يقدم على إعلان الخطوط العريضة لهذه الصفقة أو الفكرة التسوية السياسية في أيلول بعد يعني أسابيع قليلة عندما يتحدث في الأمم المتحدة. لذلك الأردن يبذل المجهود عالي من الناحية الدبلوماسية. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية والتقى بأركان الإدارة الأمريكية وزير الخارجية وربما أعضاء فاعلين في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، توطئة لمحاولة إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم ما يمكن أن يكون مقبول وأن يكون الأردن قادر على تسويقه مع الأطراف الفلسطينية والعربية الأخرى.
في ملفنا الثالث، دعا زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي أنصاره للثبات في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام في تسجيل صوتي جديد تداولته مواقع إعلامية خاصة بالتنظيم المتطرف.
وهاجم البغدادي في التسجيل الذي نشر على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية أمس الأربعاء ومدته 55 دقيقة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لدعمهم محاربة التنظيم.
وقال البغدادي إن التنظيم على ما يرام، مضيفا لأتباعه أن لا يقلقوا بشأن خسارة المدن التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور أحمد غباشي، الأستاذ في تاريخ الجماعات الإسلامية. دكتور أحمد، بعد التحية، لماذا تم نشر التسجيل في هذا التوقيت ولماذا لم ينفي داعش مقتل البغدادي من قبل؟
احنا لو بصينا على هذا التسجيل وتوقيته هنلاحظ أن داود أول خطاب أو أول تسجيل منذ عام تقريبا، فآخر تسجيل نسب إلى أبو بكر البغدادي كان بتاريخ 28 سبتمبر 2017. في البداية هو بيوجه خطاب إلى ما يسمى بأعداء التنظيم، وبالتحديد هو أخص الولايات المتحدة ثم الصليبية روسيا، إذا على حد وصفه على حد تعب. تسجيل صوتي، وبالتالي يمكن التشكيك فيه بسهولة جدا. عدم نفي مقتل أو التأكيد على بقاء أبو بكر البغدادي، إنما هو من داعي أن يظل دائما هناك رمز، هناك أيقونة تسعى إلى التجميع في وقت التفريط. والبيان دوت في حد ذاته في وجهة نظري أعتقد أنه بيمثل نهاية لتنظيم داعش ومحاولة يأسى لرعب الصدع الذي حدث في جدران هذا التنظيم. هو بيوجه الدعوة بالثبات والصبر والجهاد وعدم التخلي عن الدين في مواجهة الأعداء. هذا البيان بيحتوي بين عباراته على اعتراف بالهزيمة، اعتراف داعش بالهزيمة من خلال قوله أن ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونا بمدينة أو بلدة سلبت. فأنا بيعترف بالهزيمة، بيعترف بأن في بلدان سلبت، بيعترف أن هناك استطاعت أمريكا وروسيا على حد وصف أن هي تنتزع سيطرة داعش من بعض الأماكن سواء في العراق أو في الشام. اعتراف أيضا بفارق الإمكانات اللي بينه وبين الدولتين من خلال قوله أن هذا الميزان أو ميزان الهزيمة أو النصر زي ما بيقول ليس خاضع لما يملكه مملوك من تفوق جوي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل. ده اعتراف ضمني بالهزيمة، اعتراف ضمني أن داعش ماتت موتا إكلينيكيا، ولكنها بتحاول إنعاش القلب مرة أخرى من خلال مثل هذه البيانات المجهولة الغير معروفة المصدر. ولكن سيظل أبو بكر البغدادي هو رمز للداعشيين، فستنسب هذه البيانات ليه؟ من أجل إنعاش أنصاره مرة ثانية، والمسألة مسألة وقت لإنتهاء هذا التنظيم.
إذن كيف يؤثر هذا الخطاب على أنصار تنظيم داعش في العالم؟ يعني هل نشهد عمليات إرهابية ردا على هذه الدعوة؟
والله أنا شايف أن هذا الخطاب وتأثيره على أنصار داعش في العالم هو بيعطي بريق من الأمل، بيديهم إحساس أن هم ما زالوا موجودين. ولكن المدقق في الأمور واللي يركز في الخطاب حتى من هؤلاء الأنصار هيعرف أن داعش بتنتهي، وأن هذا البيان ما هو إلا حبر على ورق ليس له أي أساس من الصحة. شيء وارد جدا جدا في هذه التوقيتات، لأن في النهايات بتلاقي فيه عمليات وممكن تكون عمليات أكثر ضراوة، لأنه لا يملك شيء يبكي عليه خلاص، هو الأمر انتهى بالنسبه له. قد تكون عمليات أكثر ضراوة وأكثر عنفا مما سبق.
والآن مع جولة من الأخبار حول العالم. أفاد مراسل سبوتنيك أن اجتماع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بدأ في جنيف. وقال المراسل إن الاجتماع سيعقد في شكل مغلق في مقر البعثة الدائمة للولايات المتحدة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية. وسيشارك في المحادثات من الجانب الروسي أيضا نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف. وكان ريابكوف أكد في وقت سابق لوكالة سبوتنيك أن موسكو تعتزم توضيح عدم جدوى العقوبات الأمريكية الأمريكية، مشيرا إلى أن روسيا لن تناقش شروط رفع العقوبات عنها مع الجانب الأمريكي، حيث بات من الواضح أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات.
أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار نعيم لقعود عن مقتل قائد عسكري بتفجير استهدفه في غربي المحافظة غرب البلاد. وأوضح لقعود في تصريح لمراسلة سبوتنيك في العراق أن تفجيرا بعبوة ناسفة مزروعة حديثا على الطريق السريع الدولي غربي محافظة الأنبار استهدف سيارة معاون أمر فوج الطرق الخارجية المقدم أكرم عباس الفهداوي، ما أسفر عن مقتله. وأضاف لقعود أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة 3 من منتسبي الطرق الخارجية كانوا برفقة المقدم، منوها إلى أن الطريق يحدث فيه خطأ وصفه بالفادح، وهو انسحاب القوات منه ليلا ما يتسنى لعناصر الخلايا الإرهابية النائمة من التسلل إليه وزرع العبوات الناسفة.
قال المتحدث باسم رئاسة التركية إبراهيم قالن إن تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون تؤكد أن تركيا أصبحت هدفا استراتيجيا في حربها الاقتصادية. أضاف قالن إن تصريحات بولتون بخصوص الوضع الاقتصادي التركي هي بمثابة اعتراف بأن الإدارة الأمريكية حولت شريكا لها في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى هدف استراتيجي في حربها الاقتصادية، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
قال مسؤول ليبي إن 4 على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم مسلح شنه متشددون فيما يبدو على نقطة تفتيش بوابة كعهم الواقعة بين مدينتي الخمس وزليتن شرقي العاصمة طرابلس. أضاف مفتاح مادي عميد بلدية زليتن أن الهجوم وقع بين بلدتي زليتن والخمس على الطريق الساحلي المؤدي من طرابلس إلى شرق البلاد، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. فيما أكد مدير الأمن في زليتن أن عناصر داعش الإرهابي هم من نفذوا هذا الهجوم.
ونذكركم مستمعينا الكرام بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
على خلفية تحذير بولتون، إيران تهدد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل.
الأردن يطلب عودة سفيره إلى إسرائيل.
في تسجيل منسوب إليه، زعيم داعش يدعو أنصاره للثبات. الآن إلى أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم.
تراجعت أسعار النفط تحت وطأة النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لكن انخفاضاً في مخزونات الخام التجارية الأمريكية قدم بعض الدعم. وانخفضت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 24 سنتاً إلى 74 دولاراً و54 سنتاً للبرميل. سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط 67 دولاراً و80 سنتاً للبرميل، من انخفاض 6 سنتات عن أحدث تسوية لها مدعومة ببعض الشيء بتراجع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة.
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار لاتهام بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة. وفي رد فوري قامت الصين بفرض رسوم جمركية مشددة على 16 مليار دولار من المنتجات الأمريكية المستوردة. ومع هذه الرزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي قد تليها مجموعة جديدة في سبتمبر تطال 200 مليار دولار من المنتجات الصينية، ترتفع إلى 50 مليار دولار القيمة الإجمالية للواردات الصينية الخاضعة للرسوم بنسبة 25%.
نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان له صدر اليوم الخميس تقريرا لرويترز عن إلغاء الطرح الأولي العام لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو. وقال الفالح إن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية وفق الظروف الملائمة وفي الوقت المناسب الذي تختاره. أشار إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة. المقبلة.
كشف وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي أن الكويت والعراق سيعينان في وقت قريب مستشاراً لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة في خطوة ستشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وقال الوزير إن الكويت والعراق حددا 4 مستشارين ويتم اختيار واحد منهم لدراسة مشروع الحقول المشتركة، وتوقع التوصل لاتفاق بخصوص حقول النفط المشتركة واستيراد الغاز العراقي قبل نهاية العام الحالي.
والآن إلى جولة مع الأخبار الرياضية. حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً ثميناً على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 3-1 في ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب أمستردام أرينا. وحمل ثلاثية الفريق الهولندي توقيع كل من دوني فان ديك بيك والمغربي حكيم دياش والصربي دوشان تاديتشا، بينما سجل البولندي توماش كيتزيورا هدف الفريق الأوكراني الوحيد. سيتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.
أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته بإحراز دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس، ويحظى رونالدو بخبرة واسعة في المسابقة القارية إذ أحرز اللقب 4 مرات مع ريال 2014، 2016، 2017 و2018، علما أنه توج بلقبها للمرة الأولى مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي 2008. هو هداف التاريخي مع 121 هدفا بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي. وأكد رونالدو أنه يريد التركيز عليها المسابقة القارية مع الزملاء، لكن دون أن يصبح الأمر هوسا خطوة بعد الأخرى. أما فيما يخص قراره الانتقال من ريال مدريد الذي دافع عن ألوانه منذ 2009 وأحرز معه كل الألقاب الممكنة محليا وقاريا وعالميا، فأكد البرتغالي بأنه كان سهلا.
مستقبل جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد حديث الساعة في أوساط اللعبة في إنجلترا، بين ترشيحات ماكد بالمراهنات ليكون أول من يقال من منصبه هذا الموسم، وبين تقارير تؤكد تجديد ثقة إدارة النادي به. مورينيو بدأ موسمه الثالث مع شياطين الحمر بفوز غير مقنع على ضيفه ليستر سيتي 2-1، أتبعه بخسارة الأحد أمام برايتون المتواضع 2-3، على الرغم من تواجد 6 لاعبين في تشكيلته ممن بلغوا ربع نهائي المونديال الأخير أو أكثر.
أعلن منظمو كأس لايفر لكرة المضرب أن النجمين السويسري روجير فيدرر والصربي نوفاك ديكوفيتش سيقودان منتخب أوروبا في النسخة الثانية لهذه المسابقة الاستعراضية التي تنافس كأس دايفيس، والتي تقام من 21 إلى 23 من أيلول سبتمبر في مدينة شيكاغو الأمريكية. وسيكون ديكوفيتش المصنف 6 في العالم أحد أفراد الفريق الأوروبي بقيادة فيدرر صاحب فكرة المسابقة، إضافة إلى الألماني ألكسندر زيفيريف 4، والبلغاري غريغور ديمتروف 8، والبلجيكي ديفيد غوفمان 10، والبريطاني كيل إدموند 16، وهو آخر لاعب اختاره المشرف على الفريق النجم السويدي السابق بيورن بروك. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة وفقرات سبوتنيك بريك.
حذرت وكالة ناسا الأمريكية من أن كويكباً أكبر من عين لندن من المنتظر أن يمر بالقرب من الأرض بشكل كبير في نهاية الشهر الجاري، وهو عبارة عن كتلة كبيرة من صخرة فضائية يحتمل أن تكون خطيرة ويبلغ قطرها أكثر من 160 متراً. أكدت ناسا أن الكويكب يندفع بسرعة تصل إلى حوالي 20,000 ميل في الساعة، وهي سرعة كبيرة للغاية، إلا أنه لحسن الحظ فإن هذا الكويكب ليس في مسار تصادمي مع الأرض، بل سيمر بجوار كوكب الأرض.
تحولت شرطية أرجنتينية إلى نجمة في البلاد مؤخراً بعدما انتشرت صورتها على منصات التواصل الاجتماعي وهي ترضع طفلاً غريباً وجدته يبكي في أحد المستشفيات. وفي أحدث خطوة للسلطات تم تكريم سيدة الأمن وجرت ترقيتها إلى مرتبة ضابطة. وذكرت تقارير إعلامية أن سليستي جاكلين أيالا زارت مستشفى للأطفال حيث وسمعت طفلا يبكي بشكل مثير، ولأن الشرطية أصبحت أما في الآونة الأخيرة فقد أدركت أن رضيعة كان في حاجة ماسة إلى الغذاء.
قال منتجان لأحدث أفلام جيمس بوند إن المخرج البريطاني الشهير داني بويل انسحب من أحدث أفلام السلسلة التي تحقق عائدات بملايين الدولارات بسبب اختلافات إبداعية، إلا أنهما لم يذكر تفاصيل عن هذه الاختلافات ولا معلومات عمن سيتولى إخراج الفيلم بدلا من بويل. وكان من المقرر يبدأ إنتاج الفيلم الذي لم يتحدد اسمه بعد في لندن في ديسمبر كانون الأول، على أن يبدأ عرضه في بريطانيا يوم 25 من أكتوبر تشرين الأول 2019 وفي الولايات المتحدة بعد ذلك.
أبدأ سايمون كاول قطب التلفزيون والموسيقى البريطاني سعادته البالغة لحصوله على نجمة بممر المشاهير في هوليوود، وأطلق كاول برنامج ذا إكس فاكتور في بريطانيا والولايات المتحدة والنسختين البريطانية والأمريكية من برنامج جوت تالنت، كما تعاقدت شركته لتسجيلات سايكو مع فرقتي وان دايركشن وفيفث هارموني.
تفوق فيلم أثرياء آسيويون مجانين على التوقعات وتصدر عائدات شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الأول لعرضه في الولايات المتحدة، الأمر الذي يعتبر نقطة تحول لصورة الآسيويين الأمريكيين على الشاشة. المزيد في التقرير التالي. We've been dating for over a year now and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east? Like Queens? Singapore, Colin's wedding. Don't you want to be my family? I hardly know anything about them. Every time I bring them up, it changes the subject. Maybe his parents are poor and he has to send them money. I'll take a bag and get you checked into first class. فيلم أثرياء آسيويون مجانين هو أول فيلم رومانسي كوميدي يتصدر العائدات منذ 3 سنوات، وهو أول فيلم كبير من إنتاج هوليوود يقوم ببطولته بالكامل ممثلون آسيويون منذ فيلم نادي جويلاك منذ 25 عاماً، والفيلم من بطولة في كونستانس وهنري جولدينغ. ويروي الفيلم المقتبس عن رواية كيفين كوان قصة امرأة أمريكية من أصول آسيوية تصاب بصدمة حضارية عندما تلتقي بأسرة صديقها بالغة الثراء في سنغافورة، ويرجع نقاد سينمائيون نجاح الفيلم إلى القضايا الإنسانية التي يناقشها وعامل الترفيه فيه. But for you, you may think it's old fashioned. Don't you want Nick to be happy? I know you're not what Nick needs. She's like trying to play a game of chicken with me, thinking I'm gonna swerve like a chicken. But you can't swerve. You're gonna roll up and be like, bok bok bitch. Okay, maybe like not as aggressive. وقال جيف جولدشتاين رئيس التوزيع المحلي في وارنر براذرز إن هذا الفيلم له أهمية ثقافية وفريد من نوعه، لأنه لا توجد أفلام ذات طاقم تمثيل من أغلبية آسيوية منذ سنوات، إنه واحد من المشاريع النادرة التي ينفذها الاستوديو بأسره بالكثير من الشغف. ونظرا لأن الفيلم ينظر إليه على أنه نقطة تحول لصورة الآسيويين الأمريكيين على الشاشة، بدأت مجموعة من الأمريكيين الآسيويين ميسوري الحال حملة لتعريف الناس بالفيلم على شبكات التواصل الاجتماعي، وتقدم الحملة عروضا مجانية للفيلم في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، وتهدف من ذلك للترويج للفيلم ولزيادة الوعي عن ندرة تمثيل الأمريكيين الآسيويين في السينما. وفي الختام مستمعينا الكرام، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
على خلفية تحذير بولتون، إيران تهدد بضرب الولايات المتحدة وإسرائيل.
الأردن يطلب عودة سفيره إلى إسرائيل.
في تسجيل منسوب إليه، زعيم داعش يدعو أنصاره للثبات.
في الاقتصاد، السعودية تنفي إلغاء الطرح الأولي لأسهم أرامكو.
وفي الرياضة، أياكس يقترب من دور المجموعات لدور الأبطال بعد الفوز على دينامو كييف.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمناها معا دعاء ثابت وعبد الله حميد. إلى اللقاء.